السلام والأمن الدولي. وفي اجتماع مع مجموعة من الخبراء والمفكرين الروس في موسكو، وصف عراقشي الوضع الراهن في منطقة غرب آسيا بالفوضوي والخطير بسبب الهيمنة الاستعمارية للكيان الإسرائيلي الذي يحظى بدعم كامل من واشنطن. كما التقى عراقشي اليوم عددا من مسؤولي مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي، حيث جرى معهم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد مواطنين باعتدائين لجيش الاحتلال الإسرائيلي من طائرات مسيرة على محيط بلدة العديسة جنوبي البلاد ومحيط بلدة سبلين في جبل لبنان. في ذات السياق، ألقت قوات الاحتلال قذائف ضوئية عند أطراف بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة مروحين في قضاء صور. وتأتي هذه الاعتداءات في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والخروقات لإعلان وقف إطلاق النار ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701. إلى قطاع غزة، حيث أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن المنخفض الجوي الأخير أسفر عن 11 وفاة. حتى اللحظة انتشلت جثامينهم فرق الدفاع المدني نتيجة انهيار عدة بنايات سكنية سبق أن تعرضت للقصف من الاحتلال الإسرائيلي. كما أغرقت الأمطار الغزيرة الناجمة عن المنخفض الجوي مستشفى شفاء وألاف الخيام التي تؤوي نازحين وسط تحذيرات من تفشي الأوبئة، فيما أعلنت وزارة الصحة وفاة طفل ورضيع جراء البرد القارس. وقال شهود عيان إن آلاف الخيام أغرقتها مياه الأمطار وتطايرت بفعل الرياح الشديدة التي تضرب القطاع، حيث استيقظ الناس فجرا وقد أغرقت مياه الأمطار خيامهم أو تسببت الرياح بتطايرها مع مقتنياتهم. وحول الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة نتيجة المنخفض الجوي واستمرار الحصار الإسرائيلي والخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، يضعنا زميل محمد البلبيسي في صورة الأوضاع من داخل القطاع.
الوضع الإنساني هنا صعب للغاية داخل قطاع غزة. نتحدث عن تردي للأوضاع المعيشية لكثير من سكان القطاع، تحديدا هؤلاء من يعيشون داخل خيام مهترئة. ونحن نتحدث عن منخفضات جوية متتالية تضرب القطاع منذ 10 أيام. نتحدث عن وفاة عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين داخل القطاع، كان آخرهم اليوم وفاة طفلة فلسطينية بسبب انخفاض درجة الحرارة في إحدى الخيام في جنوب قطاع غزة، وأيضا وفاة مواطن فلسطيني وإصابة عدد آخر بانهيار مبنى كانوا يتواجدون به ضرر سابقا بفعل الحرب الإسرائيلية في منطقة حي الشاطئ غرب مدينة غزة. ومثل هذا المنزل سقطت وانهارت عدد كبير من المنازل، واقع مؤلم جدا. لا يمكن لنا خلال الأيام القليلة الماضية أن نرصد حجم المعاناة الكبيرة التي زادت بفعل المنخفضات الجوية، وزادت أيضا بفعل منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الكرفانات والخيام اللازمة لهؤلاء الناس. كثير من الناس يعيشون بخيام مهترئة، خيام لا تقيهم من البرودة، وحدث عن الألاف لأن الدمار كبير داخل قطاع غزة يرافق الوضع الإنساني الصعب الكارثي، وضع ميداني صعب أيضا. الاحتلال الإسرائيلي لا زال يعمل في النقاط التي يركز فيها مناطق الخط الأصفر، وهي المناطق الشرقية لقطاع غزة المتمثلة بشرق المدينة بأحيائها الشجعية والتفاح وشرق خان يونس وشرق المنطقة الوسطى. لم تتوقف أعمال النسف والتفجير، هذا الأمر يومي ولا يتغير مع مرور الأيام، لأن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على هذه المناطق ويعمل بشكل كبير في هذه المناطق. للتو أو قبل قليل استشهد مواطن في منطقة مواصي رفح أقصى غرب مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وصل الشهيد إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. وبطبيعة الحال هذا الأمر يحدث في كل يوم، لأن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بقرارات وقف إطلاق النار.
صرح عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران بأن الفلسطينيين سيتولون مسؤولية الأمن داخل قطاع غزة، فيما ستكون مهمة الجهات الأجنبية مراقبة الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال بدران أن جميع الفصائل الفلسطينية اتفقت على موقف موحد بشأن الوجود الأجنبي في غزة، موضحا أن الموافقة على وجود أي قوة دولية مشروطة بأن يكون تفويضها محددا بمراقبة وقف إطلاق النار على الحدود فقط. وأضاف أن الفلسطينيين سيقومون بإدارة غزة بشكل مستقل بالتعاون مع لجنة خبراء بهدف ضمان الأمن الداخلي للقطاع، مشددا على أن القوات الدولية لن يكون لها أي دور في هذا الجانب. بلغت أزمة نقص الأفراد في جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي تشمل مختلف الفئات العمرية والرتب نقطة الغليان وفق ما أكدته صحيفة يدعو تحرنوت. ونقلت الصحيفة عن جيش الاحتلال تحذيرا من أنه يواجه خطرا حقيقيا يهدد جودة كوادره بسبب عرقلة الكنيسة للقانون الذي يقضي بزيادة المعاش التقاعدي وما يزال بانتظار التشريع. كما حث جيش الاحتلال القيادة السياسية على تمديد الخدمة الإلزامية إلى 3 سنوات على الأقل في محاولة لسد جزء من النقص الحاد في القوى العاملة الذي يعاني منه. استشهد شاب وأصيب آخر برصاص مستوطن في بلدة تقوى جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وأفاد رئيس بلدية تقوى محمد البدن بأن جريمة الإعدام ارتكبت عقب الانتهاء من تشييع جثمان فتى استشهد أمس، حيث تفرق المشيعون وبقي عدد من الشبان في منطقة المدخل الشمالي للبلدة قبل أن يترجل أحد المستوطنين من مركبته ويطلق الرصاص بشكل مباشر صوبهم، ما أدى إلى استشهاد الشاب وإصابة شاب آخر بجروح خطيرة. وأشار البدن إلى أن هذا الشهيد هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة في بلدة تقوى. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تمتلك العديد من الجوانب الإيجابية رغم التحديات. شهيدان باعتداءين إسرائيليين على جنوب ووسط لبنان. وحماس تقول أن الفلسطينيين سيتولون أمن غزة والقوات الأجنبية تراقب الحدود فقط. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا الكرام مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان، تقبلوها منا في جولة أخرى تجمعنا بكم بين بساتين الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
راجين أن نقدم لحضراتكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما ينفعكم ويجعلكم تعيشون اللحظات الإيمانية لحب أهل البيت سلام الله عليهم ومودتهم. رافقونا مشكورين.
مستمعين الأحبة، الأشعار الولائية التي اقتطفناها من رياض نتاجات شعراء أهل المودة هي لشاعر قديم، شاعر بصري من العصر العباسي، وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله، وقيل عبيد الله المعروف بالمفجع، الكاتب والمحدث والنحوي واللغوي. ولد في البصرة وقضى حياته فيها حتى الوفاة، ولذلك عرف بالبصري. يصفه صاحب موسوعة الغدير بصفات عديدة تدل على مكانته الشامخة في العقيدة والعلم والأدب، بأنه من أبرز رجالات العلم والحديث وواسطة العقد بين أئمة اللغة والأدب، وبيت القصيد في صياغة القريض، مدحوه بحسن العقيدة وسلامة المذهب وسداد الرأي، وكان كل ميله إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، وقد أكثر في شعره من الثناء عليهم والتفجع لمن تابهم من المصائب، فلم يزل على ذلك حتى لقبه مناوئوه بالمفجع، وإليه يوعز بقوله: إن يكن قيل لي المفجع نبزا فلعمري أنا المفجع غما.
أعزائنا الكرام، كان المفجع شاعرا شيعيا بطبيعة الحال، وله قصيدة أسماها الأشباه يمدح فيها الإمام علي عليه السلام، وله شعر كثير في أهل البيت عليهم السلام يذكر فيه أسماء الأئمة عليهم السلام ويتفجع على قتلهم. يقول عنه أبو محمد بن بشران وكان معاصرا له: كان شاعر البصرة وأديبها، كان يجلس في الجامع بالبصرة فيكتب عنه ويقرأ عليه الشعر واللغة والمصنفات، وشعره مشهور، وكتب لي بخطه من مليح شعره شيئا كثيرا، وشعره كثير حسن، ومن خلال استقراء ما جاء من ترجمته يتضح أنه كان يتفنن في جميع الأغراض الشعرية من المديح والرثاء والحكمة، ثم الوصف والغزل والهجاء، وكان يكثر من مديح الهاشميين.
شعراء أهل المودة. مستمعينا الأفاضل، ندعوكم للتحليق معنا عبر أجنحة الشعر الولائي الملتزم، عبر ما قيل في حق أهل بيت النبوة عليهم السلام، والنظر في خمائله مدحا ورثاء وتبيانا لسيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة، ولفيف من الشعراء والأدباء، ليغرفوا من معين الشعر أنشودة الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة، وذلك من خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. شعراء أهل المودة.
مستمعينا الكرام، شهرة أبي عبد الله المفجع الواسعة في الأدب الملتزم تعود إلى قصيدة يمدح فيها أمير المؤمنين عليه السلام سماها ذات الأشباه، مشيرا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في محفل من أصحابه يشيد فيه بالإمام علي عليه السلام: إن تنظروا إلى آدم في علمه، ونوح في همه، وإبراهيم في خلقه، وموسى في مناجاته، وعيسى في عبادته، ومحمد في هديه وحلمه، فانظروا إلى هذا المقبل. فتطاول الناس فإذا هو علي بن أبي طالب عليه السلام.
وعلى هذا نظم شاعرنا أبو عبد الله المفجع قصيدته تحت عنوان ذات الأشباه، وهو يصور فيها كثيرا من فضائل الإمام عليه السلام، مطلعها: أيها اللائمي لحب علي قم ذميما إلى الجحيم خزية. يقول الشيخ الأميني في الغدير عن هذه القصيدة: هذه القصيدة من غرر الشعر ونفيسه، توجد مقطعة في الكتب، ونحن عثرنا عليها مشروحة بذكر الأحاديث المتضمنة لمفادي كل فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام، نظمها في بيت أو بيتين أو أكثر، يبلغ عدد أبياتها 160 بيت.
يقول المفجع في مقدمة قصيدته الأشباه يمدح فيها الإمام علي عليه السلام، ويذكر فيها مناقبه وفضائله، ويصفه بأنه خير الأنام بعد النبي صلى الله عليه وآله، ويخاطب فيها أولئك الذين يلومونه بسبب حبه لعلي وولائه له، في حين أنه الشبيه بالأنبياء في أخلاقهم وسيرتهم بدليل حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله بشأنه وهو الصادق الأمين، وهو أخو النبي صلى الله عليه وآله، حيث اختاره المصطفى أخا له وعونا وسندا. يقول الشاعر المفجع في هذا المجال:
أيها اللائمي لحب علي، قم ذميما إلى الجحيم خزيا. أبي خير الأنام عرفت، لازلت مذودا عن الهدى مزويا. أشبه الأنبياء كهلا وزولا، وفطيما وراضعا وغذيا.
كان في علمه كآدم إذ علم شرح الأسماء والمكنية، وكنوح نجا من الهلك من سير في الفلك إذ على الجودية. وعلي لما دعاه أخوه سبق الحاضرين والبدوية.
أيها الإخوة والأخوات، أيها الأكارم، أيها الأطائب، حول شعر أبي عبد الله المفجع في رثاء أهل البيت عليهم السلام والدفاع عنهم، ندعوكم للاستماع إلى الحديث التالي الذي أدلى به ضيف البرنامج.
السلام عليكم مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في برنامج آخر من برامج شعراء أهل المودة. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الدكتور سعدي عمران، أستاذ النقد الأدبي. السلام عليكم دكتور، تفضل. كيف ترون شعر أبي عبد الله المفجع في رثاء أهل البيت عليهم السلام والدفاع عنهم، وما هي السمات والخصوصيات التي تميز بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاعرنا في هذا الحديث هو أحد شعراء العهد المتأخر من العصر العباسي، وهو أبو عبد الله المفجع، الذي يعد من أبرز شعراء القرن الثالث الهجري، الذين جمعوا بين الولاء لأهل البيت عليهم السلام وبين الفن الشعري المتقن، وذلك في مرحلة كانت فيها القصيدة الشيعية تكتسب نضجها البلاغي والفكري معا. أما بالنسبة إلى الخصوصيات والسمات الفنية في رثاء أهل البيت عليهم السلام والدفاع عنهم في شعر المفجع، تتجلى أولا في موقعه بين شعراء الولاء لأهل البيت سلام الله عليهم. فقد عرف المفجع الذي كان من شعراء البصرة بولائه الشديد لأهل البيت عليهم السلام، وعاش في عصر كانت فيه الصراعات المذهبية والفكرية والعقيدية على أشدها، فكان شعره أداة دفاع عقائدي وأدبي في وجه التيارات المعارضة لخط أهل البيت. الكثير من القصائد في مدح الإمام علي عليه السلام وفي رثاء الحسين وفي الرد على النواصب وأعداء أهل البيت الذين حاولوا النيل من مقام العترة الطاهرة. وأما بالنسبة إلى خصوصيات شعره في رثاء أهل البيت عليهم السلام والدفاع عنهم، فشعره لا شك في أنه يتميز بالصدق العاطفي والإخلاص في العقيدة، فشعره لا يصدر عن تكلف، عن إيمان وجداني عميق بأحقية أهل البيت عليهم السلام، ونحن نقرأه أنه يتنفس حبهم ويتألم لمظلوميتهم، كما نلاحظ ذلك في قوله: بآل محمد عرف الهدى ومنهم يستضاء إلى الصراط، هم النور المبين لمن تهدى وهم سبل النجاة من الموات. فهو هنا يدمج بين البيان والوصف العقائدي وبين التدفق في العاطفة. أيضا تميزت أشعاره بالطابع الجدلي والدفاعي عن أهل البيت عليهم السلام، فكثير من قصائده تتخذ طابع المحاججة العقلية والرد على الخصوم، فيعرض فضائل الإمام علي وأهل البيت عليهم السلام بالحجة والبرهان مستعملا لغة علمية عقلية إلى جانب العاطفة، مثل قوله: أليس علي أول الناس إسلاما وأقربهم من أحمد رحمه، فكيف يقاد لهم من له مقام النبي وفضل العلماء؟ فهو هنا يدافع بالحجة ويقرن البرهان بالشعر. فضلا عن ذلك، من الناحية الشكلية تتميز أشعاره وقصائده يعني القوة البلاغية وبالجزالة والمتانة اللغوية، فهو كان يعد من فحول شعراء العربية في عصره، لأنه كان يعيش في البيئة البصرية وتأثر بالمدرسة البصرية المعروفة بالمتانة والجزالة، فشعره قوي السبك وأبعد ما يكون عن الركاكة، ويجمع بين فخامة اللفظ ورصانة المعنى. ونحن نجد في أشعاره أثرا واضحا من أسلوب العباسيين الأوائل كأبي تمام والبحتري والفرز والكميت ودعبل الخزاعي، مع توظيفه في خدمة العقيدة. في أشعاره أيضا نلاحظ التركيز على مظلومية الإمام الحسين عليه السلام، فمن سمات شعره البارزة البكاء على كربلاء، وإبراز مأساة الحسين كرمز للحق الإلهي المهدور. على سبيل المثال، يقول في إحدى مراثيه: تبكي العيون دما لآل محمد، ظلما أريق دماؤهم بسفاحي، قتلوا بغير جريرة إلا التي جرت على الدين الحنيف صحاحي. أيضا تميز شعره بطابع الوعي السياسي والديني، فقصائده لا تقتصر على العاطفة بل تحمل رسالة فكرية واضحة، وهي إثبات أحقية أهل البيت بالخلافة وفضح الانحراف السياسي عن نهج النبي صلى الله عليه وآله. وهكذا يمكن القول إن الشاعر أبا عبد الله المفجع مثل حلقة وصل بين الشعر الشيعي العاطفي الأول وبين الشعر العقائدي المنطقي الناضج في القرون اللاحقة، فهو شاعر الدفاعي والاحتجاج بقدر ما هو شاعر الولاء والرثاء، واستطاع أن يلبس الموقف العقائدي ثوبا فنيا جميلا ومؤثرا. في ختام حديثي أشكركم على حسن الاستضافة وفي أمان الله.
نعم دكتور سعدي عمران أستاذ النقد الأدبي، كنت معنا من طهران، ولكم منا كل التقدير.
أيها الكرام، ابقوا معنا لنستكمل استعراض قصيدة ذات الأشباه للشاعر أبي عبد الله المفجع، وذلك عبر برنامج شعراء أهل المودة، والذي يأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا محبي أهل البيت عليهم السلام، من الفضائل والمناقب الأخرى التي اختص بها أمير المؤمنين علي سلام الله عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرح بشأنه أن منزلته منه كمنزلة هارون من موسى، بدليل أنه كان يستخلفه في المهمات، فكان بالفعل كهارون حينما هم القوم بقتله في ليلة المبيت لولا أن حماه الله من كيدهم وشرورهم، حيث يقول الشاعر: إن هارون كان يخلف موسى، وكذا استخلف النبي الوصية، وكما استضعف القبائل هارون وراموا له الحمام الوحية، نصبوا للوصي كي يقتلوه، ولقد كان ذا محال قوية.
وفي يوم الغدير الذي يمثل الفضيلة الكبرى للإمام علي عليه السلام جاء النص بخلافته وإمامته في محكم الكتاب الحكيم، وصرح النبي صلى الله عليه وآله بذلك على رؤوس الأشهاد معلنا أنه عليه السلام مولى المؤمنين من بعده، وأن مبايعته بمنزلة مبايعة النبي صلى الله عليه وآله ونصرته والتولي عنه تول عن الله ورسوله. فهذه المبايعة هي مقياس الإيمان، وهي المحك لطاعة الله تعالى، كما يتحدث الشاعر عن ذلك في قوله:
إن عهد النبي في ثقليه حجة، كنت عن سواها غنية. نصب المرتضى لهم في مقام لم يكن حاملا هناك دنيا، علما قائما كما صدع البدر تماما دجنة أو دجيا. قال: هذا مولى لمن كنت مولاه جهارا يقولها جهورية.
ولي رب من يواليه وانصره وعاد الذي يعاد الوصية. إن هذا الدعاء لمن يتعدى راعيا في الأنام أم مرعيا، لا يبالي أمات موت يهود من قلاه أو مات نصرانيا. من رأى وجهه كمن عبد الله مديم القنوت رهبانية.
نعم أعزائنا الكرام، وفي ختام قصيدة ذات الأشباه للشاعر أبي عبد الله المفجع، لا ينسى الشاعر أن يذكر أصحاب الكساء سلام الله عليهم، وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين علي عليه السلام، وكيف شرفهم الله بحديث الكساء وجمعهم سوية مع جبريل عليه السلام، ونص عليهم بالشرف والطهارة والأفضلية على الخلق أجمعين، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله في الأبيات الأخيرة من قصيدة ذات الأشباه:
حاز إذ قاسه إلى سورة التوحيد في فضله الثناء العلي، وإذا ارتاش والبتول ونجلاه مع المصطفى الكسى الحضرمية.
وبهم باهل النبي فحازوا شرفا، يتركوا الرقاب حنية، فعليهم أزكى وأذكى صلاة وسلام يقف الزكي الذكية.
وأخيرا مستمعينا الكرام، استشهد المفجع على حبه لأهل البيت عليهم السلام. أما سبب وفاته فكانت خصومة عقائدية بينه وبين أبي يوسف القاضي، حيث تعرض الشاعر في إحدى قصائده التي مدح فيها أهل البيت لسب القاضي، فهجاه المفجع وبلغت الخصومة ذروتها، مما حدا بالقاضي إلى إرسال بعض أعواله فقتلوا المفجع ومثلوا بجسده.
نعم أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير والاحترام والامتنان لحضراتكم على طيب متابعتكم وحسن إصغائكم، ولكم معنا بإذن الله تعالى لقاء يتجدد في جولتنا المقبلة، بين رحاب الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية أخرى من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله قبل البعثة، عندما كان عمال كهنة اليهود يتبعونه منذ طفولته ليقتلوه، لأنه قاتل سلطانهم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. طفل بشرت به التوراة. كانت خيام بني سعد منثورة على أطراف الصحراء كأنها نجوم هبطت إلى الرمال، وفي إحداها كانت أم تضم رضيعها إلى صدرها في ليال يلفها الصمت وتخرقها أنفاس الصحراء البعيدة. لم يكن ذلك الرضيع كبقية الأطفال، كانت الطمأنينة تحفه حيثما وضع، وكأن حوله دائرة خفية من نور. قلب حليمة السعدية كان يلهمها أن هذا الطفل الذي تكفلت رضاعته سيكون يوما زلزالا يهز عروش طغاة الأرض. كبر الغلام بين مراعي بني سعد، يتقلب في بيوت الطين، ويعدو خلف الشياه بخطى هادئة لا تشبه صخب الصغار. كانت حليمة كلما نظرت إليه شعرت أن البركة تمشي أمامه حيث مشى، وأن السماء تميل قليلا لتحرسه. وفي صباح قائض مر ركب من اليهود قرب مضاربهم يستفسرون عن غلام ظهرت علامته في كتبهم. اقتربوا من الخيام وسألوا بلهجات متحفظة، وتفحصوا وجوه الصبيان واحدا واحدا. شعرت حليمة يومها بخوف لم تعرف له تفسيرا، فخبأت الطفل خلف الأستار وأغلقت عليه كأنها تغلق على قلبها. طال بحثهم ثم انصرفوا وقد خابت مساعيهم، وبقي الرضيع نائما في حضن الأمان كأن عناية الله قد سبقت أقدامهم بخطوة. ومضت السنوات وعاد الطفل
إلى كنف عمه الذي ما إن وقع نظره عليه حتى أدرك أن لهذا الغلام شأنا ليس كسائر الشأن. كان أبو طالب يحيط ابن أخيه بعين لا تنام، يحميه بصدره ويقدمه على بنيه في المجالس والأسفار. كلما رأى نظرة حقد أو همسة سوء تقترب من محمد صلى الله عليه وآله تقدم هو خطوة ليكون الجدار. كان يعلم في قرارة نفسه أن هذا الغلام ليس عاديا، وإن لم يكن قد أذن بعد بسر الرسالة. في فتوته صار محمد صلى الله عليه وآله أقوى عودا، أثبت خطوة وأشد وضوحا في خلقه. كان الصبيان يختلفون، أما هو فكان الصدق يسبقه قبل كلامه، والسكينة تسبق حضوره قبل جسده. وكم حاولت كلمات السفهاء في مكة أن تنال منه، فكان أبو طالب إذا بلغه شيء منها أسرع إلى ابن أخيه يضمه بعينيه قبل أن يضمه بذراعيه، كأنه يقول له دون كلام: أنا سترك من الدنيا. وحين عزم أبو طالب على الخروج في تجارة إلى الشام، لم تطاوعه نفسه أن يترك محمدا خلفه، ضمه إليه وقال له: يا ابن أخي، إنني أجد في فراقك وحشة لا أطيقها. فخرج الغلام مع القافلة، والصحراء تمتد أمامه طريقا من نار وذهب، والغمامة تضلله أينما سار. كانت القافلة تمضي أياما وليالي بين رمل وسكون، حتى أشرفت على أطراف الشام، حيث يقع دير متقادم على تل صخري يقيم فيه راهب مسيحي اشتهر بالعلم. وقف الراهب على باب صومعته يتأمل القافلة، وقد استوقفه مشهد الغمامة التي لا تفارق غلاما يسير بين الرجال. نزل من ديره واقترب من الركب، وراح يتأمل الوجوه واحدا واحدا حتى وقف أمام محمد صلى الله عليه وآله، فارتجف قلبه كما يرتجف من رأى من طال انتظاره له. دعا أبا طالب إلى طعام، ولما جلسوا لم يرفع بصره عن الغلام، وما إن خلى به قليلا حتى نظر إلى ظهره فرأى العلامة الموعودة. تغير لونه وانحنى إلى أبي طالب بصوت خافت فيه رهبة: ارجع بابن أخيك من ساعته، ولا تمضي به في هذه الأرض، فإن له شأنا عظيما، وإن لليهود به علما وحسدا، ولئن رأوه عرفوه، ولئن عرفوه قتلوه. ضربت الكلمات قلب أبي طالب كما يضرب الرعد قمة جبل. لم يناقش ولم يتردد، فقد كان الإحساس بالخطر ساكنا فيه منذ سنين. جمع رجال القافلة في هدوء وغير وجهتهم سرا، وأسر لمحمد أن الرحلة قد انتهت قبل أن تبدأ. عادوا أدراجهم في الصحراء، وكأن الأرض نفسها تعينهم على الرجوع، والراهب يرقبهم من بعيد بعين موشومة بالقلق. لكن العيون التي كانت تنتظر الغلام لم تكن بعيدة، فقد بلغ اليهود خبر القافلة، وتناقلت الرياح بينهم أن غلام بني هاشم قد خرج نحو الشام، فاشتعلت في صدورهم نيران الطمع والخوف معا. خرج نفر منهم يتعقبون أثر القافلة، يسيرون خلف الرمال التي ما زالت دافئة من وطئ الإبل. كانوا يدركون أن الوقت إن أفلت منهم اليوم فلن يعود إليهم غدا. وفي إحدى ليالي العودة حين سكنت القافلة في واد ضيق تحيط به الصخور، لاح لأبي طالب في الأفق حركة مريبة، شد حراسه حول ابن أخيه وأجلسه في وسط الركب، وقد تحلق الرجال حوله يحرسونه بأجسادهم قبل سيوفهم، وما هي إلا ساعات حتى اقترب المتعقبون في الظلام يتحسسون الطريق كما يتحسس اللص باب الدار. همس أحدهم لرفيقه: هو هنا لا شك. وكانت نية القتل قد سبقت الخطى، لكن الله تعالى الذي حمى محمدا في خيمة حليمة، وحماه في طرق مكة، وحماه عند دير الراهب، لم يكن ليسلمه في هذا الوادي الموحش. فقد انتبه الحراس، ودوت أصوات الرجال، وارتفعت قعقعة السيوف، فانكشف المتربصون وفروا في الظلام كما يفر الظل حين يشتد النور. لم يصلوا إلى الغلام ولم تمسه يد، وكأن بينهم وبينه حائطا من قدر لا يخترق. جلس أبو طالب تلك الليلة عند رأس محمد صلى الله عليه وآله ينظر إليه وهو نائم، وقد بدا على ملامحه سكون لا يعرف الخوف طريقا إليه، ولم يكن يعلم أن هذا الغلام سيحمل أنباء السماء إلى الأرض، وأن العناية الإلهية كانت تسبق الخطر كل مرة بخطوة نور، لتوصل الطفل الذي حمي في خيمة بني سعد إلى النبي الذي سيغير وجه العالم. أيها الأحبة، جعلنا الله تعالى وإياكم من الفائزين بحب وطاعة ونيل رضا محمد وآل محمد في الدنيا وبشفاعتهم في الآخرة. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطيري اللهم روض المصطفى بصلاة وسلام سرمدي، بصلاة وسلام سرمدي، زدنا حبا وقوي جمعنا، هب لنا فتحا مبينا واهدنا، هب لنا فتحا مبينا واهدنا. أطير اللهم روض المصطفى بالصلاة والسلام سرمدي، بالصلاة والسلام أطيري اللهم روض المصطفى بصلاة وسلام سرمدي، بصلاة وسلام سرمدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من سيرة الصالحين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أنوار الله. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم وأنتم تتواصلون مع لقاءات برنامج من سيرة الصالحين. وفي حلقة اليوم سنكون مع السيرة المباركة للإمام السيد موسى الصدر.
أيها الأخوة والأخوات، ولد سماحة السيد موسى الصدر في عام 1928 ميلادية في مدينة قم المقدسة، وهو ابن السيد صدر الدين ابن السيد إسماعيل، وينتهي نسبه المبارك إلى الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام. نشأ في قم المقدسة وبدأ دراسته في مدرسة باقرية الابتدائية والمتوسطة، وأنهى المرحلة الثانوية وهو في سن مبكرة جدا في مدرسة سنائي، وتلقى علومه الدينية على يد شقيقه السيد رضا، وتركز منهجه في اللغة والأصول على يد والده الذي كان يريد له اتجاها معينا بعدما رأى منه ذكاء ورغبة في العلم، فنصحه بسلوك طريقة الدعوة إلى الله سبحانه، وبالتالي إكمال دراسته في العلوم الإلهية. لذلك انتسب الإمام الصدر إلى جامعة قم الدينية ليأخذ العلم على يد مراجع كبار منهم الإمام الخميني في الفلسفة، والسيد سلطاني الطبطبائي، والسيد الداماد، فاشتهر بأنه كان محققا باحثا متحدثا ومناقشا مميزا، يعرض الإشكالات العلمية بطلاقة ويوجد لها المخارج بقناعة ومنطق. وانتهت هذه المرحلة بحصوله على درجة الاجتهاد وإتمامه لمراحله وأصوله.
مستمعينا، ما زلنا مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من سيرة الصالحين. أيها الكرام، إن دراسة السيد المغيب موسى الصدر للعلوم الدينية لم تبعده عن متابعة الدروس الأكاديمية، فالتحق بكلية الحقوق بجامعة طهران وتخرج منها حاملا إجازة في العلوم الاقتصادية، فكان أول رجل دين يدخل الجامعة في إيران ويحصل على شهادة جامعية في غير العلوم الدينية. أجل، لقد أهلت سماحته صفات الدراية والذكاء الحاد وسرعة الفهم والبديهة والدقة والتأمل العميق في المسائل العلمية، أهلته إلى تصدر كل أصدقائه في الأوساط العلمية، وأن خصائصه الأخلاقية القويمة كانت تحتم وجود هالة اجتماعية تميزه عمن حوله، حيث كانت لديه معلومات متنوعة حول الشؤون الاجتماعية، الأمر الذي جعله محبوبا وقريبا من قلوب الكثيرين، وكانوا يفتخرون بوجود صلة تربطهم به كي يستفيدوا من أدبه وأخلاقه ودرايته وفهمه وشخصيته الفذة وذكائه.
وكل من ضم إلى إحدى حلقات الدرس والبحث أصبح من المتفوقين بسرعة ملحوظة، وقد تابع دراسته العلمية في الحوزة إلى مرحلة الاجتهاد، إلى أن أصبح أحد المدرسين الأجلاء في الحوزة العلمية في قم المقدسة في الفقه والمنطق. يرغب الطلبة بالحضور حيث يكون فهو مشوق في تدريسه، وقد لمس الإمام الصدر حفظه الله تعالى مع مجموعة من رفاقه من علماء الدين مدى النشاط اليساري في إيران أيام الحكم الملكي، فعمد إلى مواجهة هذا المد بأسلوب علمي جديد، كما أنشأ مجلة باسم المدرسة الإسلامية أدارها سنوات وصارت أكبر مجلة دينية في إيران آنذاك. وتزوج الإمام السيد الصدر من كريمة الشيخ عزيز الله خليلي سنة 1955 ورزق منها 4 أولاد.
مستمعينا، في إحدى زياراته إلى إيران التقى الإمام عبد الحسين شرف الدين بالإمام السيد موسى الصدر، وقد لفت انتباهه شخصيته وعلمه وأدبه، ونظرا لصلة القربى بين الأسرتين فقد بقيت الصلة مستمرة بينهما. ففي عام 1955 قدم الإمام موسى الصدر إلى لبنان للمرة الأولى، وزار صور ومعركة وشحور، وحل ضيفا على المرجع الديني شرف الدين، فزادت معرفة الأخير بمزايا الإمام الصدر وبمواهبه، وأصبحت مدار حديثه في مجالسه. وفي عام 1958 رحل الإمام شرف الدين قدس سره الشريف إلى بارئه، فكتب أبناؤه رسائل عدة إلى الإمام الصدر في قم يدعونه فيها للمجيء إلى لبنان وتسلم مسؤولية المرجعية فيه. وقد حثه وشجعه على ذلك الإمام السيد البروجردي الذي كان من كبار المراجع في إيران.
وفي أواخر سنة 1959 قدم سماحة الصدر إلى لبنان وأقام في مدينة صور في منزل السيد عبد الحسين شرف الدين، وهو المسجد المعروف بمسجد الإمام الصادق عليه السلام. بدأ الإمام الصدر الرعاية الدينية والخدمة العامة في صور موسعا نطاق الدعوة والعمل الديني، وذلك عن طريق المحاضرات والندوات والاجتماعات والزيارات، متجاوزا الاكتفاء بالوعظ الديني إلى الاهتمام بشؤون المجتمع. وتحرك في مختلف قرى جبل عامل ثم في منطقة بعلبك الهرمل يعيش حياة سكانها، ثم تجول في باقي المناطق اللبنانية متعرفا على أحوالها ومحاضرا فيها ومنشئا علاقات طيبة مع الناس من مختلف فئات المجتمع اللبناني وطوائفه، وداعيا إلى نبذ التفرقة الطائفية باعتبار أن وظيفة الدين هي الاستقامة الأخلاقية، كما دعا إلى نبذ المشاعر العنصرية وإلى تفاعل الحضارات الإنسانية وإلى مكافحة الآفات الاجتماعية والفساد والإلحاد.
مستمعينا، وفي مدينة صور نجح السيد في القضاء على التسول والتشرد وفي شد أواصر الأخوة بين المواطنين من مختلف الطوائف، وشارك في الحركة الاجتماعية في عشرات المشاريع الاجتماعية، وساهم في العديد من الجمعيات الخيرية والثقافية، وأعاد تنظيم جمعية البر والإحسان في صور، وجمع لها تبرعات أنشأ بها مؤسسة اجتماعية لإيواء الأيتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة، ثم أنشأ مدرسة فنية عالية وأخرى للتمريض ومعهدا للدراسات الإسلامية، ورعى أبناء الشهداء ووسع المؤسسات المهنية. وأما عن مؤلفاته،
فقد جمعت له أيها الأخوة والأخوات بعض محاضراته وأبحاثه في كتابين هما منبر ومحراب والإسلام عقيدة راسخة ومنهاج حياة،
كما صدرت له الكتب التالية الإسلام والتفاوت الطبقي،
معالم التربية القرآنية،
المذهب الاقتصادي في الإسلام،
وأبجدية الحوار وغير ذلك.
Thank you.
تحية لكم طيبة، وأنتم تواصلتم معنا في هذا اللقاء من برنامج مسيرة الصالحين.
شكرا لكم أحبتي، وإلى اللقاء.
عرفت الهوى مر،
عرفت هواك،
وأغلقت قلبي
عمن سواك.
عرفت الهوى مر، عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن سواك.
وقمت أناديك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. الله 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 الله.
أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك.
وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك.
عرفت الهوى مذ، عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن سواك.
وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك.
الله 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 الله.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تمتلك العديد من جوانب القوة رغم التحديات. شهيدان باعتدائين إسرائيليين على جنوب ووسط لبنان. وحماس تقول إن الفلسطينيين سيتولون أمن غزة والقوات الأجنبية تراقب الحدود فقط. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أنه رغم الصعوبات والمشكلات الموجودة، فإن الجمهورية الإسلامية غنية بالنقاط الإيجابية في جميع المجالات. وأشار سماحته إلى وجود استعداد كبير في إيران نحو تبني مبادئ الثورة الإسلامية، لافتا إلى أهمية تربية الجيل الجديد على قيم الدفاع المقدس المستقاة من الإسلام. وأشاد قائد الثورة بشريحة الشباب الإيرانية المحافظة على هويتها الدينية رغم كل الضغوط والاستهداف الخارجي المعادي، داعيا المؤسسات الثقافية للعمل بطرق علمية لترسيخ المبادئ العقائدية لدى هذه الشريحة الاجتماعية. أعلن حرس الثورة الإسلامية أن الكيان الإسرائيلي لم ينجح سوى في تدمير أقل من 3% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية